بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا عن شخصية يشوع. قلنا أن يشوع قائد عظيم استلم القيادة بعد موسى النبي، ووصل أنه هيعدي الأردن وهتقابله على طول مشكلة أسوار أريحة. فهيتعامل إزاي مع المشكلة؟ كان ممكن يعدي وبعدين يشوف المشكلة، إنما نلاحظ في ترتيب الأحداث اللي في سفر يشوع إنه قبل ما يعدي النهر الأردن ابتدى يفكر في الخطوة اللي بعدها. ودي برضو سمة مهمة من سمات القائد الروحاني، إنه ما يبصش يوم بيوم واسبوع باسبوع، يبص لبعيد الأول. طب أنا لو عديت بالملايين دي بالشعب الكبير ده كله النهر، طب ما أنا هتزنق لأني ما شفتش حل لسه أريحة دي يدخلوها إزاي. فلازم الأول يدرس الخطوات التالية قبل ما يبتدي أول خطوة. إنما واحد يمشي خطوة وما يكملش، ده شبه اللي ربنا يسوع له المجد حكى عنه في إنجيل لوقا، أو قال واحد ابتدى يطلع ببرج وبعدين لم يكن له ما يلزم لكماله، فبدأ الناظرون يسخرون منه. فعشان كده قال كان لازم يجلس أولا ويحسب حساب النفقة. ده اللي بنسميه التخطيط. التخطيط يعني إيه؟ يعني الواحد يشوف الهدف إيه، وبعدين المشاكل ايه، الامكانيات ايه، الاولويات ايه، نحط خطة ونشوف كل مرحلة هتاخد قد ايه، ويبقى عنينا على اخر مرحلة مش على اول مرحلة بس. فيشوع يتسم بالحتة دي، بدأ يحسب للخطوات التالية من قبل خطوة العبور الاولانية. يقول فأرسل يشوع ابن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائلا اذهب انظر الارض واريح. عمل حركة استطلاع كده، بعت 2 جواسيس يعدوا ويشوفوا لنا الأرض دي شكلها إيه، والمشاكل اللي هتقابلنا إيه قبل ما ندخل بالناس كلها. فذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب واتجع هناك. هتيجي بقى قصة رحاب الزانية. برضو ساعات كلمة زانية دي توجع ودنا وتقول يعني ليه الكتاب المقدس فيه شخصيات زي كده. الكتاب المقدس هو كتاب يقدم الله للإنسان، والإنسان حالته ملخبطة، والإنسان فسدت طبيعته. فمش الكتاب المقدس يكلمنا عن ناس كويسين على طول، يبقى كده فين الحل؟ ربنا بيتعامل مع البشر الوحشين الضيعين، ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة. فلما تقابلوا شخصيات زي كده، ده شيء يعزينا ويفرحنا. إزاي واحدة زي كده كانت سيرتها وحشة هتبقى مثل بعد كده للإيمان متميز نتعلم منه كتير. دخلوا بيت امرأة زانية ليه؟ لأن معروف ان واحدة زي كده دي ممكن يعني تبقى يعني ذمتها واسعة، فيمكن تقدر تخبي الجاسوسين، وفي نفس الوقت هيبان انها دخلتهم لأن هي عندها حاجة هما مش فاهمينها، كانت شايفة اللي محدش شايفه. فقيل لملك أريحة هو ده قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل. أريحة بلد حصينة ومتقدمة، وعندهم أخبار أن الشعب اليهودي اللي طلع من مصر عمال يقرب من المنطقة، وسمعوا عن الشعب ده أنه شعب لا يقهر، الشعب اللي يقوده موسى ده ما بيتغلبش أبدا، عماليق غلبوهم وباشان ووعوج ملك باشان والحاجات دي كلها ما وقفتش في سكتهم. فبقت الشعوب كلها مرعوبة من الجيش اللي جاي ده، جيش اليهود بقيادة يشوع اللي ورا موسى النبي. قيل لملك أريحة قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل كي يتجسس الأرض. فأرسل ملك أريحة إلى رحاب يقول أخرج الرجلين اللذين أتيا إليك ودخل بيتك لأنهما قد أتيا لكي يتجسس الأرض كلها. حصل أزمة سريعة جدا، مجرد ما الجاسوسين استخبوا عند رحاب كأن في جواسيس أو مخابرات بقى بتاعت البلد عرفت على طول، والملك بعت لرحاب قال لها طلع لنا الجواسيس المستخبين عندك. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما. وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان، لست أعلم أين ذهب الرجلان، اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما. طبعا الكلام ده في خطورة عليها شديدة. ليه؟ لأنه لو ثبت أن هي مخبية الجاسوسين عندها ده إعدام على طول، دي يعني خيانة كبيرة. إنما يا ترى إيه اللي محرك الست دي إنها تتعامل مع اليهود بهذه الحرية وتبقى يعني بتغامر بحياتها وبيتها إلى هذه الدرجة؟ هنشوف. وأما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لا من ضدع على السطح. طلعتهم السطح بيوت صغيرة كده فقيرة والسطح فيه عيدان كتان وخبتهم وسطي. فسعى القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاوض، وحالما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب. طلعوا بقى يدوروا عليهم حسب الوصفة اللي هي قالت، قالت دول لسه ماشيين من عندي، الحقوهم دول يعني يمكن ما وصلوش المخاوض بتاعة الأردن، يعني راجعين تاني ناحية سين. أما هما فقبل أن يضطجع دخل عليهم الليل فيستخبوا طول الليل. صعدت إليهم إلى السطح، طلعت لهم على السطح وقالت لهم بصوا بقى نتفق. وقالت للرجلين علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض. الكلمة دي بقى إيه فرقت جدا مع القديس بولس الرسول ومع القديس يعقوب زي ما هنشوف في العهد الجديد. ليه؟ لأنه واحد بيقول أنا متأكد أن أنتوا هتاخدوا الأرض. متأكد إزاي؟ ده أريحة حصينة جدا وملك قوي، وانت أساسا من شعب أريحة ما تعرفيش اليهود ولا تعرفي إلههم ولا عمرك شفتي حد يهودي قبل كده غير الجواسيس دول. إنما بمنتهى الثقة بتقول أنا علمت أن الرب أعطاكم الأرض. صحيح فعلا في ناس عندها إيمان دون أن ترى، يعني اليهود اللي شافوا معجزات بشعر رأسهم ما كانش عندهم الإيمان ده، شافوا البحر بيتشق قصادهم، شافوا الصخرة بتطلع مية، شافوا المن نازل من السماء، شافوا عمود النور النار وعمود السحاب بتحرك قصادهم، شافوا قدام موسى غلبت عماليق، شافوا معجزات كتير جدا ومش متأكدين هيوصلوا، ومستكترين قوي يغلبوا الشعوب اللي قصادهم، مش مصدقين ان ده ممكن يحصل. انما دي ما شافتش ولا حاجة من الكلام ده، وقاعدة في بلدها هناك سمعت، بس سمعت ان الناس دول ما بيتغلبوش وان عندهم ربنا بتاعهم بينصرهم دايما، وصدقت. عشان كده ربنا يسوع له المجد لما جه توما قال له ايه انت امنت لما شفت يا توما، لكن انا اقول لك ايه، طوبى لمن امن ولم يرى. يا بخت اللي صدق الكلام اللي بيسمعه من غير ما يطلب دليل او امارة او حجة، هو مصدق ربنا. قد علمت ان الرب اعطاكم الارض وان رعبكم قد وقع علينا وان جميع سكان الارض دابوا من اجلكم. بتقول لي الجواسيس الكلام ده، انتم مش عارفين ده احنا مرعوبين من السيرة، كل الناس هنا بتقول دول جايين علينا وهيموتونا هيموتونا. اذا رحاب سبقت ايمان اليهود وهي امرأة زانية أممية لا تعرف ربنا وبتعبد أوثان وعايشة في الخطية، إنما سبقت كل اليهود لأنها متأكدة أن ربنا هينصرهم ويوصلهم ويعبرهم ويسكنهم في الوقت اللي اليهود منزعجين وشايفين الحكاية دي مش مضمونة. لأننا قد سمعنا، عشان كده الكتاب يقول الإيمان بالسمع والسمع بكلمة الله. يعني إيه؟ في ناس مجرد تسمع تصدق يبقى اختهم. عشان كده يقول ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات، لكن مش الكل يعني بيصدق. قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوف البحر الأحمر قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن سيحون وعوج اللذين حرمتموهما. قبل ما يخلصوا الرحلة وقت موسى النبي غلبوا سيحون وملك الأموريين وعوج ملك باشان، وقبلها كانوا عدوا البحر وفي السكة عماليق، كل ده ابتدى يتسمع. سمعنا فدابت قلوبنا. الكلمة دي تبكتنا، لأن ساعات الواحد يسمع كلام ربنا ما قلبه يبقى زي الحجر. إنما دي واحدة بعيدة خالص سمعت كلام خافت وداب قلبها. تصوروا الواحد يجي له إنذارات من السماء، يلاقي واحد مثلا غالي عليه فجأة راح السماء، او حادثة صعبة، او ايام اضطهاد وضيقات، وبعدين كل الانذارات دي ولا يتأثر بيه، ويجي واحد كان بعيد خالص يتأثر جدا وياخد موقف جد ويقدم توبة ويمسك في ربنا جامد، ويكون اولون يصيرون اخيرين واخيرون يتحولون يبقوا اولين. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم، يعني محدش عارف ياخد نفسه منكم، لأن الرب إلهكم هو الله. برضو كلمة دي عجيبة جدا، يعني قالت احنا متأكدين ان انتوا هتملكوا الارض دي، وقالت شهادة اخرى يذكرها التاريخ، الرب إلهكم هو الله. طب انت كنت شفتيه؟ طب انت جربتيه؟ طب انت يعني حصل لك معجزات قبل كده؟ ده مجرد من السمع. الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الارض من تحت. ايه الست العقلة دي؟ طب ده انت عندك اوسام بيقولوا ده مش عارف ايه وده ايه وده ايه، وكل اللي حواليك وثنيين، وبعدين انت عايشة في الخطية يعني. انما في المرحلة دي يعني ربنا نور عقلها وتركت الاوثان وقالت لهم انا عارفة الهكم اله حقيقي، مش زي التماثيل اللي بنعملها. الرب الهكم هو الله في السماء وعلى الارض من تحت. فالان احلف لي بالرب واعطياني علامة امانة. قالت لهم بصوا بقى، انا مصدقه، عاوزه كلمه من ربنا على لسانكم انتوا بتوع ربنا، احلفوا لي باسم ربنا ان انتوا مش هتموتوني لما توصلوا هنا، وادوني علامه امانه لاني قد عملت معكم معروفا. اتاري هي بتنقذهم عشان تشتري نفسها وبيتها، عشان تنقذ نفسها، لانها عارفه انه كل دول هيحرموا، كل بلادها هتتحرم، يعني ما حدش هيعيش. ده كان منهج الحروب اللي في سيناء واللي في الأردن، أنه أي وثنيين ما يعيشوش. لأني قد عملت معكما معروفا بأن تعمل أنتما أيضا مع بيت أبي معروف، وتستحيي أبي وأمي وأخواتي وأخواتي وكل ما لهم، وتخلص أنفسنا من الموت. يبقى هي شايفة حاجة بالإيمان ما حدش شايف. عشان كده يقول معلمنا بولس الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. هي متأكدة أن ده اللي هيحصل، هيدخلوا وكل أريحة هتتهد وهيموتوا الناس فيها، فهي عاوزة تنقذ نفسها. فقالت لهم أنا ليه عندكم اتفاق؟ أنا يعني قدمت نفسي كده في مغامرة شديدة عشان أنقذكم، عشان أنتوا كمان تنقذوا أهلي وتنقذوني، وتخلص أنفسنا من الموت. فقال لها الرجلان نفسنا عوضكم للموت، يعني احنا فداك إن لم تفشوا أمرنا هذا. ما هم طبعا مش ضمننها لسه، فقالوا لها ما احنا خايفين نمشي من هنا تبلغ عننا، إنما احنا ماشي نفسك بنفسنا، لو هتحمينا هنرجع كمان نحميكي ونحفظ العهد. ويكون إذا أعطانا الرب الأرض، شوفوا هم ما عندهم نفس الثقة، بيقولوا إذا أعطانا الرب الأرض. طب انتوا عارفين، ولسه يشوع بيقول ربنا قال هتسكنوا الأرض وادخلوا وكل أرض تطأها بطون أقدامكم تكون لكم، إنما هما بيتكلموا بلغة أقل إيمانا. لو ربنا ادانا الأرض أننا نعمل معك معروفا وأمانا. فأنزلتهما بحبل من القوة، يعني هربتهم من الشباك، لأن بيتها بحائط السور. دي تفكرنا لما بولس الرسول هرب من دمشق، برضو ايه نزلوه كده بثبت من السور، وهي سكنت بالسور. هي طبعا نصيبها الحلو انها كانت بيتها في السور نفسه، عارفين لو كان جوه كانت تبقى صعبة قوي، لكن بيتها في السور، فطبعا هيحصل الاتفاق ان الحتة دي ما تتكسرش، البيت ده الشباك ده اللي في السور ما حدش يهده، بقية السور كله يتهد. وقالت لهما اذهبا الى الجبل لئلا يصادفكما السعاء واختبئا هناك 3 ايام. طبعا هي فاهمه نظام المخابرات اللي عندها، فقالت لهم بصوا انتوا بقى ايه، اهربوا الجبل وقعدوا 3 ايام، لان هما هيفضلوا يدوروا ويلفوا بيدوروا عليكم، لما يزهقوا بعد 3 ايام اطلعوا وروحوا ليشوع رئيسكم. وطبعا الخروج للجبل والاختباء في الجبل دايما له اشاره روحيه، ان الواحد يجري من الموت عند ربنا، يستخبى في ربنا. الجبل اشارة للمسيح له المجد او اشارة للكنيسة، فاللي بيعرف يجري للصلاة ويجري للكنيسة يختبئ ويحمي نفسه من الموت. اختبئ هناك 3 ايام حتى يرجع السعاة، ثم اذهب في طريقكما. فقال لها الرجلان نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفتينا به، هو إذا نحن نأتي إلى الأرض فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في الكوع. قالوا له شوفي احنا لنا شرط، تربطي الحبل ده من القرمز علامة الدم وتنزليه من الشباك، محدش هيفهم. لو ما لقيناش العلامة دي احنا مش مسؤولين، احنا هنوقع السور وهنحرق الدنيا كلها. العلامة دي الشريطة الحمراء دي اللي محدش فاهم مغزاها هي دي اللي هتحييك، وإلا نبقى بريئين من دمك. طبعا الإشارة قد كده دقيقة، ان الخط الأحمر ده الشريط الأحمر الزنار الأحمر اللي بنلبس بيه الأطفال في المعمودية اللي نازل من الشباك زي اللي نازل من السماء كده، هو ده سر حياة الناس اللي جوه، هو ده اللي بسببه اللي جوه مش هيموت، إنما غير كده احنا أبرياء. لو ما احتفظتيش بالعلامة دي يبقى ما فيش حياة. اربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في الكوة التي أنزلتينا منها واجمعي إليك في البيت أباك وأمك وأخواتك وسائر بيت أبيك. بصي البيت ده مش هنقرب منه، كان في 5 ماشي، كان في 10، كان في 20، كان في 50، البيت ده مش هندخله، إنما البيت ده كله متظلل عليه الشريط الحمر، إنما أي واحد بره البيت هيموت. ده الاتفاق. إشارة دقيقة وجميلة عن الكنيسة ودورها في خلاص النفوس، وإزاي الكنيسة يمجدها ويظللها علامة الصليب، وكل اللي يحتمي في الكنيسة وفي علامة الدم كده محفوظ جوه العلامة دي. طبعا اليهود دي مش أول مرة يفهموا حكاية العلامة وقيمتها، لأن يمكن الاثنين الجاسوسين دول كانوا شباب صغيرين زمان أو أطفال، لما والديهم كانوا في مصر وحطوا علامة الدم على العتبة والقائمتين والملاك المهلك عدى وما حصلش موت، وكان نفس الشرط كل اللي في البيت مش هيحصل له حاجة، أي حد هيعتب العتبة دي ويطلع لبره يبقى إيه؟ طلع بره يبقى الموت يلحق. اجمعي إليك في البيت أباك وأمك وأخواتك وسائر بيت أبيك، يكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج فدمه على رأسي ونحن نكون بريئين، أما كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا إذا وقعت عليه يد. وإن أفشيت أمرنا هذا نكون بريئين من حلفك الذي حلفتينا. فقالت هو هكذا حسب كلامكما، وصرفتهما فذهب وربطت حبل القرمز في الكوع. كانت ممكن تعمل ايه رحاب؟ كانت ممكن تقول طب خلاص معرفش هيجوا امتى، بس مش قبل اسبوع ولا اتنين عقبال ما يعدوا يرجعوا ليشوع ويحكوا، بعدين يعدي الشعب ويجوا عندنا، ده يمكن اسبوع ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين. هي مسافة ما خلصت كلامها طلعت الشريطة او الحبل القرمزي ده من الكوع. ليه؟ لأنه اللي يصدق ما يأجلش أبدا، اللي عنده إيمان يخاف من اللحظة اللي هو فيها، مش يقول الموت بعيد ولسه بدري ونبقى نعمل حسابنا في المستقبل. هي خلصت كلامها وهربتهم وطلعت الحبل من ساعتهم. طب انت يا ستي قدامك كتير لما يرجعوا لك، مش مهم، الحبل يفضل متعلق طول الوقت، يقعد شهر اتنين تلاتة زي ما يقعد، انما ايه الموت ما يجيش ويلاقينا من غير علامة الصليب اللي حميان. وربطت حبل القرمز في الكوة فانطلق وجاء إلى الجبل ولبس هناك 3 أيام، بهم اللي يسمعوا كلامها، قالت لهم اقعدوا 3 أيام ما تطلعوش، حاضر. حتى رجع السعاء وفتش السعاء كل الطريق فلم يجدوهما. ثم رجع الرجلان ونزل عن الجبل وعبر وأتي إلى يشوع بن نون وقص عليه كل ما أصابهما. وقال ليشوع إن الرب قد دفع بيدنا الأرض كلها وقد زاب كل سكان الأرض بسببنا. الرسالة اللي جات ليشوع كانت رسالة مشجعة، قالوا له على فكرة الناس كلها مرعوبة مننا. طبعا ده كلام مريح ليشوع وللي معاه، هم فاكرين إن هم اللي خايفين، لا ده الناس كلها خايفة منهم. وفي نفس الوقت جالهم إيمان من الست رحاب دي، هم بيقولوا له الرب دفع بيدنا الأرض كلها، ده كان كلامها هي، هم خدوا من كلامها ورجعوا له بيقولوا له احنا دلوقتي متأكدين. الإيمان معدي، لما يبقى شخص عنده إيمان وثقة كبيرة قوي بربنا اللي حواليه بيتعده، لكن شوفوا هنا الإيمان جاي من واحدة أبعد ما تكون عن التدين، لأن ربنا بيختار شخصيات ساعات تكون بعيدة خالص عن تديننا ويبقى عندها إيمان قوي جداً. زي الكنعاني كانت في زمن المسيح في نظر اليهود كلاب، في نظر اليهود دي إنسانة وثنية ولا أممية إيش عرفها بربنا، إنما كان عندها إيمان شهد للمسيح وقال لها عظيم إيمانك، كأن إيماننا أعظم من الرسل وكل الموجودين في زمانهم. قائد المئة كان راجل برضو مش يهودي، قال لم أرى إيمانا مثل هذا في إسرائيل كلها، ويأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بنو الملكوت على اليهود ساعتها فيطرحون خارجا. إذن ما تستصورش أن الإيمان دايما مرتبط بالتدين، ساعات التدين الخارجي يعطل الإيمان، والإيمان الحقيقي مرتبط بالتواضع وبساطة القلب ونفسية الأطفال. في واحد يسمع كلمة يصدق، وفي واحد تاني عقلاني مهما سمع ومهما شاف ممكن ما يصدقش. حاجة تاني قالوها الأباء كمان، أن الجاسوسين رمز لليهود وللأمم، لأنه دايما رقم اتنين إشارة إلى حاجتين، أولا محبة الله ومحبة الناس كأهم وصيتين شايلين الكتاب المقدس كله، محبة الله ومحبة الناس، لأن دول الوصيتين اللي يعيش بيهم الإنسان يدخل الحياة الأبدية. كمان رقم اتنين إشارة إلى خلاص العالم كله، لأنه كان يمثل في زمن المسيح بفئة اليهود وفئة الأمم، فدايما أرسلهم اتنين اتنين، وهنا اتنين جاسوسين مع بعض عشان يبان أنه اليهود والأمم، وبالتالي برضو عهد قديم وعهد جديد، ما يخص اليهود ويخص الأمم في الآخر يعني يتجمع كله في شخص ربنا يسوع له المجد وخلصنا الصالح. اللي اتكلم عن رحاب مش مجرد سفر يشوع، ذكرها العهد الجديد في موضعين مهمين تعالوا ندرسهم. في عبرانيين 11 في الإصحاح اللي بولس قاعد يتكلم عن رجال الإيمان العظماء اللي حط نوح وحط إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وداود، ونفاجأ انه حاطط كمان رحاب الزانية. طب ده انت حاطط اسماء كلها محترمة وعظيمة، وكل واحد الايمان ممثل به، ممثل في حياته بفعل رائع. نوح لما اوحي اليه خاف فبنى فلكا، ابراهيم بالايمان لما دعي اطاع، ومرة تاني لما دعي كان هيقدم ابنه ذبيحة، وموسى ابى بالايمان ان يدعى ابنة فرعون، واتحطت في الاخر ايه بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. شهادة من العهد الجديد أن الست دي اللي بدأت حياتها بالزنا انضمت إلى لستة رجال الإيمان العظماء، وتشرفت بأنها تكون محسوبة من القديسين اللي هيدخلوا السماء لأنها صدقت فلم تهلك. بالإيمان لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. معلمنا يعقوب بالتالي لألا واحد يقول إيمان إيمان بس، أما معلمنا يعقوب يقول إيه؟ يقول كذلك رحاب الزانية أيضا، أما تبررت بالأعمال. إذا معلمنا بولس قال دي بالإيمان لم تهلك، معلمنا يعقوب بيقول إيه؟ وهي يعني إيمان من غير أعمال ينفع، أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل اللي هم الجاسوسين وأخرجتهم في طريق آخر. يبقى معلمنا بولس ركز على زاوية الإيمان وقال ده لأنها صدقت لم تهلك، معلمنا يعقوب ركز على زاوية الأعمال وقالت اللي بررها اللي عملته إنها يعني غمرت بنفسها ومشيت في الفكرة للآخر وأنقذت الجاسوسين وهربتهم، فاكتملت القصة إيمان وأعمال وقدمت مثل جميل للأجيال أنها تحولت من امرأة زانية إلى إنسانة مؤمنة وانضمت لشعب ربنا بعد كده، وهي وبيتها بس اللي نجوا من هلاك أريحة بعد كده. يبقى إذن قصة رحاب الزانية كانت مليانة معاني في بداية رحلة العبور ورحلة يشوع وسكون الأرض، كأنها إشارة أن ربنا هيقبل الأمم بس بشرط الإيمان والأعمال بعد كده، لأن رحاب الزانية انضمت لشعب الله بدري قوي. إذن ربنا مش رافض الوثنيين إلا لما يفضلوا في شرهم، لكن ربنا بيحب البشر كلهم متى عادوا بالتوبة والإيمان والأعمال المقدسة يحسبوا من شعب الله. أما شعب الله نفسه إن لم يثبتوا في التوبة والإيمان والأعمال المقدسة هم كمان يترفدوا من حكاية شعب الله وينطبق عليهم إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. إيه اللي هيحصل بعد ما رجعوا الجاسوسين والرسالة اللي هتروح ليشوع وبعدين قصة العبور؟ ده اللي هنشوفه في الحلقات القادمة. بنفكركم في ميل للبرنامج، نتمنى نستقبل أسئلتكم، وإلى حلقات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.